الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكن بتحية الإسلام، فالسلام عليكن ورحمة الله وبركاته. خواتي الحبيبات المباركات، لقاءنا اليوم لتدارس سورة الفاتحة. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا ويحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نحن جميعا يا مباركات نوظف جميع الإمكانات والوسائل لخدمة هذا الدين العظيم، ومن أعظم ما يخدم به هذا الدين كلام الله، ومن أعظم ما نخدم به هذا الدين كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن. القرآن الذي هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف، في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. القرآن الكريم كتاب الإسلام الخالد ومعجزة الكبرى، هداية للناس أجمعين. الله سبحانه وتعالى وصف هذا الكتاب بأنه هداية، وأنه يخرج به الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. والمعجزة الوحيدة الباقية من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، كلام الله الذي تحدى به أهل الفصاحة والبيان، وهو أمر كان خارق للعادة، أتى لإعجاز قوم كانوا يشتهرون بالبلاغة والفصاحة، كما عهدنا أن المعجزات تأتي للأقوام حسب ما اشتهروا فيه. موسى عليه السلام كانوا مشهورين بالسحر، فكانت معجزة موسى عليه السلام أن تتحول العصا إلى ثعبان. وكذلك عيسى عليه السلام عندما اشتهر قومه بالطب، فسبحان الله أتت معجزاته أن يعني خارقة للعادة، شيء يعني لا يمكن أن يجتمع الناس ويأتوا فيه، من الخوارق للعادات، في أن يبرئ الأكمة والأبرص وأن يحيي الموتى. وهذا الإعجاز أتى بتحدي، أن الله سبحانه وتعالى تحدى في هذا القوم الذي اشتهر بالبلاغة والفصاحة، وكانوا يعلقون المعلقات، كانوا يتفاخرون بما آتاهم الله فيه من الفصاحة والبيان. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد تعبدنا الله بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، فنحن مأجورون على تلاوته لفظا، فهم المعنى، على العمل به. الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والقرآن الكريم كما نعلم أنه هو أساس رسالة التوحيد والمصدر القويم للتشريع، منها للحكمة والهداية والرحمة المسداة للناس، والنور المبين للأمة، والمحجة البيضاء التي لا يزغ عنها إلا هالك. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله فأقبلوا على مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله المتين، إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء الناجع أي النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، ولا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. سبحان الله خواتي الحبيبات، سبحان الله، كل ما تسمعي أي شيء من كلام الله كل داعية تعطيك معاني أو سبحان الله، الله يفتح لأنه مبارك كلام لا يخلق من كثرة الرد، بل دائما فيه المعاني الغزيرة التي تأتيك في كل مرة، يفتح الله عليك علوم لم تكوني تعلميها في هذا الكلام، لأن كلام الله مبارك. اتلوه فإن لكم، فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصانا عليه الصلاة والسلام بتعلم كتاب الله وتعليمه، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك هذه وصية صحابة رسول الله الكرام. عبد الله بن مسعود ماذا يقول لنا عن كتاب الله؟ قال لنا: لا تنثروه نثر الدقل، أي التمر الرديء، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وهذه لعلها تكون وصية لي وللخوات الحاضرات: لا تنظروا للساعة متى ننتهي، لا يكن همك متى أقوم. والله يا خواتي مأدبة، وهذا فيه اللذيذ اللذيذ اللذائذ اللي إحنا يعني نشتهيها. يجب أن يكون هناك تخلية قبل التحلية. الله سبحانه وتعالى اشترط للانتفاع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لابد أن يكون قلبك حاضر الآن، لا يكون همك متى ننتهي، لا ما ماذا تنتفعي، ماذا ستعملي، ما الأمر الذي ستأتي فيه، ما النهي الذي ستنتهي به، لا يكون همك متى أنهي متى أقوم. هذا في كامل الكلام عن الله في جميع المحاضرات. ليكن همنا ماذا ننتفع. وبين أيدينا اليوم يا مباركات سورة مباركة عظيمة ترسم لنا طريق الهداية، ترسم لنا طريق الهداية وسبيل النجاة، بل إنها تحوي على مجمل مقاصد القرآن العظيم ومعانيه العالية، ما كان هناك فيه بالتفصيل في كتاب الله كامل سنجد اليوم مجملا في هذه السورة المباركة من الحكم العلمية، الإثبات والمعرفة، المعارف اللي نغذي فيها قلوبنا ونملأها علما، وكذلك الأحكام العملية وما نعمل من الأمور الظاهرة الإسلام. سورة نقرأها ونرددها، نحفظها، نتلوها صغارا كبارا، متعلمين وغير متعلمين، سورة في متناول الجميع. سورة الفاتحة. تعريف سورة الفاتحة، سنأتي بين يدي السورة بتعريف. أول شيء أسأل سؤال: هل السورة مكية أم مدنية؟ هل السورة مكية أم مدنية؟ نعم، وهي سورة مكية من السور المثاني. عندما نقول من السور المثاني، ماذا أقصد بالمثاني؟ عندما أقول مثاني، ماذا أريد بكلمة مثاني؟ هناك في كتاب الله كما قال العلماء الطوال والمؤون والمثاني. ما معنى المثاني؟ المثاني هي السور التي فيها الآية يقل عن 100 آية. الطوال هي 7 معروفة، سورة البقرة وآل عمران، أنتم تعرفوا 7 الطوال. المؤون ما كان أكثر من 100، ما قل عن 100 يقال له من السور المثاني في السور، ما قل عن 100، 100 آية من المثاني، وما زاد على 100 يقولون مؤون. والطوال أنتم تعلموا 7 الطوال. طيب، عدد آيات سورة الفاتحة كم باتفاق العلماء؟ هي كم؟ 7 آيات. وهي نزلت متى كان نزولها؟ بعد أي سورة يا مباركات؟ بعد سورة المدثر. تبدأ بأسلوب من الأساليب، أساليب الثناء، وهو الحمد لله. تبدأ بأحد أساليب الثناء الحمد لله، جاءت في الجزء الأول، الحزب الأول، الربع الأول. كم مرة ذكر لفظ الجلالة؟ كم مرة ذكر اسم الجلالة؟ عفوا، قال العلماء لا نقول لفظ، احترام لاسم الله، اسم الله الجلالة. كم مرة ورد في سورة الفاتحة اسم الله الجلالة الله؟ نعم، مرة واحدة، صحيح. طيب، ما سبب تسميتها بأنها اسمها سورة الفاتحة؟ قالوا العلماء: تسمى الفاتحة بهذا الاسم لافتتاح الكتاب العزيز بها، وقد قيل أنها أول سورة نزلت كاملة، أي أنها سميت للفاتحة، قالوا لسببين، إما لأنه افتتح فيها الكتاب العزيز الكتاب المبارك بها، وقيل لأنها أول سورة نزلت كاملة. تسمى بأم الكتاب. لماذا نسميها أم الكتاب؟ الأم هي التي تجمع كل شيء، سبحان الله، الأم التي تلم كما يقولوا، جمعت مقاصد الكتاب الأساسية جميعا، جمعت مقاصد القرآن الأساسية. من أسماءها المشهورة سميت بالسبع المثاني، وسميت بالشافية، وسميت بالكافية والوافية، وسميت بالأساس، وسميت بالحمد. لكن هناك اسم مشهور نتداوله، لكن الكثير منا يردد ولا يعلم لماذا نقول الفاتحة هي السبع المثاني، وهذا يا خواتي ورد في الدليل، ورد في سورة الحجر، قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن لماذا قلنا سبع؟ السبع المثاني، السبع قلنا واتفقنا أن السبع لأنه باتفاق أهل العلم هي سبع آيات. لكن الآن الفن أن تجيبيني لماذا سميت مثاني؟ السبع لأنها سبع باتفاق أهل العلم، لكن المبدعة التي تعلم لماذا سميت نعم تكرر نعم، لأنها تثنى في كل صلاة، نعم في كل ركعة تعاد، وكذلك لأنها يثنى بها على الله، لأن هذه السورة يثنى بها على الله، وكما قلنا نبدأ بأسلوب الحمد. والثالثة والإبداع في الإجابة على الثالثة، لأنها استثنيت بها هذه الأمة المحمدية. ثلاث، يلا. الحافظ ابن حجر قال: اختلف في تسميتها بالمثاني، وقيل لثلاث أسباب: لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد، فلا ركعة تقبل منا أصلا بدون قراءتها، فهي تثنى أي تكرر وتعاد في كل ركعة من ركعات الصلاة. يثنى بها على الله، وهذا من أسباب تسميتها بالمثاني، لأنه يثنى بها على الله. والثالثة لأنها استثنيت بها الأمة المحمدية، فلم تنزل على الأمم قبلهم بمثل ما نزلت على هذه الأمة، وكانت لهم هذه خاصة. فضل السورة، فضل سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب أم القرآن، السبع المثاني هي أعظم سورة في القرآن. إذا سئلت ما هي أعظم سورة في كتاب الله، فهي الفاتحة، أم القرآن هي أعظم سورة في كتاب الله. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي، قال رسول الله لأبي سعيد: لأعلمنك سورة هي أعظم السور، هي أعظم السور في القرآن. ومن هنا ومن هذا الدليل نأخذ على أنها أعظم سورة في كتاب الله. قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن نحن نقول سبع باتفاق العلماء، والمثاني قلنا لماذا، وقلنا الآن هي أعظم سورة في كتاب الله. اسمعوا لهذا الحديث لماذا هي أعظم سورة في كتاب الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه، أي صوتا، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض. تخيلوا الملك الآن لم ينزل إلى الأرض قط، لم ينزل قط إلا اليوم الذي نزلت فيه سورة الفاتحة، فكان شيء عظيم، خص لها ملك وقال: هذا باب فتح لم يفتح قبل ذلك قط. إذن لأجل هذه السورة المباركة فتح باب من أبواب السماء، ونزل ملك إلى الأرض بها وقال ابشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب التي نتدارسها، وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته وفي حديث أوتيته. الآن درسنا إن شاء الله سنتدارس سورة الفاتحة وبإذن الله ربي يعطينا العمر وندرس سورة البقرة وندرس خواتيمها. سؤال لكنا يا مباركات، قال لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته وأعطيته، اللي هي فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ما الأمر المشترك بينهما؟ وما هو الذي سيعطيني الله منهما؟ ما هو الشيء المشترك بينهما؟ وقال لن تقرأ، ما معنى لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته وأوتيته؟ ما المعنى؟ نعم نعم نعم، دعاء دعاء اهدنا فيها أعظم الأدعية وأجمعها، اهدنا الصراط المستقيم، الدعاء الجامع النافع وخواتيم سورة البقرة. نعم الهداية، طلب الهداية من الله، والخواتيم ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آمين آمين. فالله يعطينا ما قرأنا إذا كان هناك مواطأة بين القلب واللسان وندرك ما نقول، فالله سبحانه وتعالى يعطينا. ولن تدعي بهذا الدعاء أبدا، سواء الهداية وطلب الاستعانة من الله وكل ما أتى في الدعاء في سورة الفاتحة أو في خواتيم سورة البقرة، إلا الله يجيب دعائك إذا كنت تدركي ما تقولي. قلنا خوات المباركات هي أعظم سورة في كتاب الله، بل سأقول لكنا هي أعظم ما نزل من الوحي مطلقا. إحنا الآن قلنا هي أعظم ما نزل في القرآن في كتابنا الفرقان، لكن الخبر أن هي أعظم ما نزل من الوحي مطلقا. كل ما أوحي فيه إلى الأنبياء أعظمها كانت سورة الفاتحة. تخيلوا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبي بن كعب قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. سبحان الله، الله أكبر، هي أعظم مما نزل في التوراة والإنجيل والزبور وجميع ما نزل من الوحي ومن الفرقان، كانت أعظم ما أنزل من الوحي الفاتحة. لذلك ستجدي كلام العلماء مجلدات. يقول ابن القيم إن الله قد أنزل 104 من الكتب جميع معانيها في 3 كتب. 104 قال ابن القيم من الكتب جميع المعاني كانت في 3 كتب، الزبور والتوراة والإنجيل. وجمع معاني الثلاث كتب هذه الثلاث، الزبور والتوراة والإنجيل، في القرآن في الفرقان. وجمع الله معاني القرآن في الفاتحة، وجمع معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. جمع معاني القرآن في الفاتحة ومعاني الفاتحة فإياك نعبد وإياك نستعين. مقاصد السورة، مقاصد السورة. سورة الفاتحة اشتملت على أهم مقاصد القرآن كما قلنا، فقلنا هي أم القرآن على وجه الإجمال، ثم تم التفصيل في كتاب الله ما أجمل في الفاتحة. فستجدي أنها اشتملت على التوحيد والعبادة وطلب الهداية والثبات على الإيمان، فيها أخبار قصص الأمة السابقة، فيها معارج السعداء، فيها منازل الأشقياء. قد نزل القرآن لبيان حقوق الخالق على خلقه وحاجة الخلق إلى خالقهم وتنظيم الصلة بين الخالق والمخلوق. عندما نتكلم عن المقصد الأول وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، اشتملت السورة على التعريف بالمعبود جل جلاله، كيف نعبد من لا نعلم، فأتى فيها التعريف بالمعبود. اشتملت على التوحيد، توحيد الخالق سبحانه وتعالى. ستجد في هذه السورة القصيرة توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. تضمنت سورة الفاتحة خلاصة وجيزة لعقائد الإسلام، كان فيها اجتثاث جذور الشرك التي كانت متفشية في الأمم، ومقتضى ذلك توحيد العبادة، أن نصرف كل شيء لله، أن نصرف ما في قلوبنا، حركاتنا، أدعيتنا، أعمالنا، كلها تتوجه لله سبحانه دون أي أحد. فجل وعلا هو المعبود بحق ولا معبود سواه. الحمد لله رب العالمين. ستعلمي أختي أنا أجمل ثم أشرح حتى تصبح الصورة واضحة في قلبك. يا أخواتي، يقول أهل العلم: ما تكرر تقرر. وكل ما كررنا الألفاظ والمعاني ستجدي عندك بعد في نهاية سورة البقرة بإذن الله، وشرح علم غزير بإذن الله تعالى. المقصد الثاني: الإيمان باليوم الآخر. اشتملت السورة على أهم أركان الإيمان. بعد الإيمان بالله تجدي دائما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو إثبات المعاد، وإثبات المعاد والجزاء على الأعمال، لأنه هذا ما كانوا ينكروه. كانوا هم ينكروا ماذا؟ المشركين: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. إذن إنكار البعث. فجاءت سورة الفاتحة لتثبت الإيمان باليوم الآخر وما فيه من بعث وسؤال وحشر ونشر وحساب وجنة ونار وغير ذلك مما فصل القرآن من السور والآيات، لا سيما القرآن المكي. يا خواتي الحبيبات، 13 عام ومحمد صلى الله عليه وسلم يغرس العقيدة في النفوس. إحنا اليوم ليس عندنا صبر أن نجلس ساعات وسويعات لتعلم كلام الله. 13 عام ورسول الله يغرس هذه العقيدة في مكة في نفوس الصحابة قبل الأمر بالعمل. لذلك دراسة جزء عمة وتبارك تجدي هذا الأمر كم هو مهم أن نغرس العقيدة السليمة في النفوس. المقصد الثالث، إذن قلنا التوحيد، قلنا التوحيد، قلنا إثبات اليوم الآخر. الثالث التكاليف الشرعية جانب العبادات. عندما نتكلم عن التوحيد نتكلم عن توحيد المعرفة والإثبات، ملء القلب بالعلم. ولما نتكلم عن التكاليف الشرعية هي جانب العبادات، ما يظهر على جوارحنا. فالأولى يصدق عليها الإيمان، نملأ قلوبنا إيمانا. والثانية الإسلام، ما يظهر على جوارحنا من صلاة وزكاة وصيام وحج وأذان والذبح والنذر والدعاء، هذا كله. وهما المعاني الذي إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، لكن أريد أن أبين لكم الموضوع. وهذا يظهر وين عندنا تكاليف الشرعية؟ في إياك نعبد، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وما تشمل من العبادات جميعها تدخل في إياك نعبد. والعبادات القلبية نستعين من الاستغاثة والاستعاذة والرجاء والخوف والتوكل والاستعانة والدعاء في اهدنا الصراط المستقيم. المقصد الرابع وهي قصص الأنبياء والمرسلين، جانب النبوات وين؟ الآن أنا أنتظر من كنا هذا الجواب، وهذا سيدل على الذكاء. أسأل الله يفتح علي وعليكم فتوح العارفين. أين يظهر جانب النبوة والرسالة في سورة الفاتحة؟ أين يظهر عندنا جانب النبوة وإرسال الرسالات؟ نعم نعم، أنعمت عليهم الصراط المستقيم، كيف لك أصلا أن تندلي وتهتدي له بدون الذين أنعم الله عليهم؟ معارج السعداء، سيخبرنا عن السعداء الذين جمعوا بين العلم والعمل. نعم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا يدل أنه هناك من سبقونا وكان لهم قصص، وهم سيدلون على هذا الطريق وبدونهم نضل. المقصد الخامس وهو أهل الكتاب. ووين نأخذ أهل الكتاب وهذا الفصل؟ أين نأخذ أهل الكتاب؟ أين نأخذ هذا الفصل اللي هو في أهل الكتاب، اللي هو غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ المغضوب عليهم من هم؟ هؤلاء الأشقياء جميعهم، وهذول منازل الأشقياء اللي هم اليهود والنصارى. السورة رأيتي على إيجازها، أنا لما ذكرت لك الآن أريد أن أقول لكم لماذا قيل أم القرآن، ولماذا قيل السبع المثاني، ولماذا أعظم ما نزل من الوحي، ولماذا هي أعظم ما في القرآن. هذه السورة حبيبتي على إيجازها احتوت على ما لم تحتوي السور الأخرى، تضمنت على قصرها على أنواع التوحيد الثلاث. ما هي أنواع التوحيد الثلاث عندنا؟ توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية والألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. من أين نأخذ توحيد الربوبية؟ من كلمة شيء يفعل الله وإحنا لا نفعله، أفعال لله لا يمكن أبدا أحد يفعلها غير نعم رب العالمين. توحيد الربوبية هي أفعال يتفرد بها رب العالمين من الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، ولا يستطيع أن يفعلها أحد إلا رب العالمين. وتوحيد الألوهية هي إفراد الله بالعبادة. من الذي يعبد؟ نحن. إذن إفراد الله بأفعال العباد. الأولى توحيد الربوبية هي إفراد الله بأفعاله، هو يفعل، لكن الإلهية والألوهية هي أفعالنا نحن، نحن الذي نعبد، إياك نعبد، نعم الله المألوه المعبود. الأسماء والصفات أن نثبت لله ما أثبت لنفسه سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، نأخذها أحسنت من الرحمن الرحيم من الحمد. طيب الآن أثبتنا النبوة من إهدنا الصراط المستقيم، وقلنا يمتنع أن أنهدي بدون الرسل وبدون الرسالة، وأثبتنا الجزاء على الأعمال، وأن كل ما نفعله الخيرا بخير وشر بشر، والجزاء من جنس العمل، نثبت الجزاء على العمل في مالك يوم الدين. وأثبتنا في إهدنا الصراط المستقيم إثبات أن العبد له أفعال حقيقية، مش مثل ما يقولوا إحنا مجبورين وإحنا أجبرنا، ولو الله شاء ما لو شاء لهدانا، هذا كذب، هذا كذب. اللي تقرأ إهدنا الصراط المستقيم أنت مختارة، أنت مختارة، وهذا رد فيه على أهل البدع والضلالات. كل من خالف الحق وكل من خالف طريق الهداية وطريق الرسالات والهدى والعلم الحق هو كان من من المبتدعين الضالين عن الصراط المستقيم. أنت فاعل ولك إرادة، أنت تسأل الله أن يهديك الطريق المستقيم، إذن هناك طرق وسبل أنت لا تريد أن تصلها، تضمنت إخلاص الدين لله. من تقول لي يا مباركات من أين نأتي أنه يجب إخلاص الدين لله؟ أين نأتي بمعنى إخلاص الدين لله؟ نعم إياك، إياك نعبد ولا نعبد سواك، وإياك نستعين ولا نستعين بسواك. وهذه فيها دواء لدائين عظيمين. إياك نعبد فيها شفاء من داء، فيها شفاء من داء، إياك نعبد فيها شفاء من داء الرياء، من داء الشرك، من داء الالتفات لغير الله. وإياك نستعين فيها دواء لداء عظيم، لا تدخل الجنة لو كان في قلبك مثقال ذرة. نعم داء الكبر هذا مرض، ودواء إياك نستعين. فإياك نعبد تطهرنا من داء الرياء والشرك والالتفات لغير الله، وإياك نستعين هي دواء لداء عظيم وهو الكبر. هذه السورة فيها مميزات تميزها عن غيرها. إذا قلنا لكم ما هي مميزات سورة الفاتحة وبماذا تمتاز عن غيرها، سنقول أنها ركن من أركان الصلاة، الصلاة التي هي عمود وعماد الدين، فبعض أفضل الأركان بعد أن ننطق بالشهادتين، بعد هذا الركن الذي يدخلنا في الإسلام. لا تقبل منك صلاة بدون أم الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في بخاري، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي إيش؟ خداج، فهي خداج ثلاث مرات غير تمام. الصحيح من أقوال العلماء، وخذوها يا خواتي، أنا لا أريد أن أخذكم في المسائل الفقهية، وقال لا، أنا أعطيكم الخلاصة، فتوى اللجنة الدائمة، أعطيك كلام اللجنة الدائمة، قراءة سورة الفاتحة سواء كنت منفردة إمام مأموم واجب عليك أن تقرأيها، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. أنا لا أقول عن صلاة المسبوق، خلاص أنت أتيتي وهو ركع، صلاة الإمام لك صلاة هو يتحملها عنك، لكن من تستطيع أن تبدأ الآن في الصلاة حتى لو كنت مأمومة، سواء في الصلاة الجهرية أو السرية، قال العلماء وجوب قراءة الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة واجبة في حق المنفرد والإمام والمأموم، والدليل أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من مميزات سورة الفاتحة أنها رقية، أنها رقية، إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام للذي قرأ على اللذيذ فبرئ. وما يدريك أنها رقية، وأنتم تعلموا في هذا النفر الذي انطلق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، حتى نزلوا على حي من الأحياء استضافوهم فكانوا بخلة بخيلين، وما أرادوا أن يستضيفوهم ويطعموهم، حتى أنه لدغ سيد الحي وكانوا يتفاءلوا يقولوا عن اللديغ سليم، فلدغ سيد الحي فسعوا ولم يستطيعوا أن يأتوا له بشفاء حتى أقبلوا على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أن سيد القوم لدغ، هل عندكم شيء ينفعه؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي. فانطلق وقرأ عليه سورة انظروا، يعني لدغ عقرب سم ويقرأ سورة الفاتحة، نشط نشط كأنما نشط من عقال، ولا كأنه كان فيه سم ولا سم ولا شيء، نشط وقام. وأعطوه على هذا القراءة التي قرأها ماذا؟ أعطوه منهم هدية قطيع من الغنم، دليل على أنها كافية شافية راقية. لكن المشكلة ليست في الفاتحة عندما نقرأها ونقول يا حبيباتي إحنا الفاتحة ما استفدنا، قرأت نعم لأنك تجربي تجربة، أنت ما آمنتي ولا صدقتي، أنت لو قرأتيها بيقين إحنا المشكلة اللي تأتيك وتقول لك جربي، تجربي بماذا؟ بكلام الله، كلام الله يقين. العلة فينا يا خواتي، العلة مش في الكلام، العلة فينا وفي تصديقنا، إحنا ما نصدق أصلا، إحنا نكون نقرأ ونريد أن نذهب إلى الطبيب وإحنا نقرأ، لا، الأصل أن نؤمن أنها راقية شافية كافية، نبرأ بإذن الله وأنها شفاء من كل داء. قال عليه الصلاة والسلام في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء، هذا أخرج الدارمي والبيهقي في شعب الإيمان. وقال المناوي تعلموا شفاء من ماذا؟ إحنا ما نريد بس أمراض البدن، إحنا كل همنا أمراض البدن، لا لا ما عليك، أمراض البدن لو فتكت في الإنسان ومات مآله إلى رحمة الرحمن الرحيم، إن كان تقيا نقيا إلى الجنة، بل يرتاح من الدنيا. المشكلة اللي نريد أن نعاني منها ونريد أن يشفينا الله بأم الكتاب داء الجهل، داء الجهل، داء المعاصي، الأمراض الباطنة، الأمراض الظاهرة. قال المناوي شفاء لداء الجهل والمعاصي والأمراض الظاهرة والباطنة، لكن لمن؟ قال لمن تدبر وتفكر وقوي يقينه. قال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد كل داء له دواء، وأنا أحسنت المداواة بالفاتح، كان يتداوى فيها ابن القيم، فيقول وجدت لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. يقول مكث بمكة مدة يعتريني أدواء، لا أجد لها طبيب، بحث عن طبيب ما وجد لها، لا وجد ابن القيم لا طبيب ولا دواء، فقلت يا نفسي دعيني دعيني وأعالج نفسي بالفاتحة، خلاص لا نريد الأطباء ولا دواءهم. ففعلت، وكان وقتها عازم أنه خلاص انقطع الأمل. ويا خواتي هذا السبب، لما انقطع القلب من التعلق بالمخلوقين والدواء والطبيب، الله هنا صار اليقين فيها، فصارت له أثرا عجيبا. فقال ففعلت فرأيت لها تأثيرا عجيبا، وكنت أصفها لكل من يشتكي الألم أن يقرأ سورة الفاتحة فيبرأ بإذن الله. سأعطيكم بعض البدع اللي ابتدعها اليوم الناس في سورة الفاتحة. في سورة الفاتحة في بدع، حتى يعني اللي يؤسفنا ويحزننا إنه بعض المشايخ يعملوها، يأتيك في نهاية محاضرته يقرأ الفاتحة، يأتي من البدع وفي مناسبة خطبة أحد ويبدأ بقراءة. يا خواتي عقد القران، من قال إنه في عقد القران اقرأوا الفاتحة والكل يقرأ الفاتحة، على إنها الآن انعقدت الزواجات وخطبة الشاب بالبنت على بالفاتحة، هذا من البدع. قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ ابن عثيمين أن هذا من البدع. يقول الشيخ ابن عثيمين يبتدئ فيها الخطبة، يبتدئ فيها المناسبات العبادات، هذه العبادات مبناها التوقيف والابتداع والتحريم، ما يصح تأتي فيها وتختمي وتبتدئي إلا بما امتدأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أنه نبتدئ فيها ما لا يبتدأ الرسول عليه الصلاة والسلام. السورة عظيمة جدا يا أخواتي، حري فينا جدا أن نعتني فيها، أن نفهم معانيها. لابد أن نوقف وقفة العبد الذليل المنكسر، نستقبل بوجوهنا القبلة وبقلوبنا رب القبلة. وعندما نقول الله أكبر، عندما نقول الله أكبر، لابد أن يكون الله أكبر من كل ما يشغلنا. لابد أن نستحضر المعاني في الصلاة، لابد أن تكون الصلاة خاشعة. لابد لمن أرادت أن تصح صلاته وتكون صلاة صحيحة، لابد أن يعتني بالفاتحة بفهمها وتدبرها. سر صلاح الصلاة وسر الصلاح فيها وسر الفهم أن تتدبري وتتأملي في معانيها. لماذا نبدأ بالاستعاذة وبالفاتحة؟ لماذا نبدأ دائما بالاستعاذة وبالفاتحة؟ لما درسنا مع بعض الاستعاذة قلنا أنه في الاستعاذة إحنا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبدأ في اللجوء إلى الله ونلتجئ إلى الله، وألوذ وأعتصم وأستجر بك يا ربي من هذا العدو الذي يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل أمر أنت أمرت به، أو يحثني على فعل أنت نهيت عنه. فأنا أعتصم بالله من هذا العدو اللي خارج عن جسمي، هذا العدو اللي يأتي ليقطع علي صلاتي، فأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى أدفع العدو هذا الذي يخترقني من الخارج. طب لماذا نبدأ بالبسملة وهناك علاقة قوية بينهما؟ فنبدأ بالاستعاذة لنطرد هذا العدو اللي يريد أن يقطع علينا صلاتنا من الخارج. طيب وثم البسملة، عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، عندما نقول بسم الله بماذا أدفع؟ أدفع هذا العدو الداخل من نفسي، هذا الذي يقول أنت تقدر، أنت تستطيع، أنت لك حول. يلا هذول الدورات اللي بيعطوهم أنا أقدر أنا أستطيع، يخذلوهم. مين اللي يستطيع؟ أنت تقول بسم الله لأنك الآن تقول والله يا ربي لا بحولي ولا بقوتي توضيت، ولا بحولي وقوتي أستطيع أن أفهم، ولا بحولي وقوتي يحضر قلبي لقراءة الفاتحة ولا القرآن ولا الصلاة. إذن أنا بالاستعاذة أطرد العدو الخارج حتى أبعد عن صلاتي، فأقطع عليه وأتحصن بربي وألجأ إلى ربي ليحميني من العدو اللي يضرني في قطع صلاتي. ثم ألتجئ لله بالبسملة وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، أستعين بك يا الله متبركا باسمك لا بحولي وبقوتي. وهذه هي العلاقة بين الاستعاذة والبسملة، أي أني ألجأ إلى الله ليقطع ويصد عني العدو الخارج، وألجأ إلى الله أن يأتيني العدو اللي من نفسي يقول أنت تقدري، أنت تستطيعي، لأنك نشيطة، لأنك أنت نمتي. أبدا هذا كذب. الموضوع وما فيه أن الله سبحانه وتعالى هذا وهذا بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ بتسمية اسم الله، أبدأ مبتدئ باسم الله. وذكر قبل أي شيء، سأذكر الله، سأذكر اسم الله قبل ما أذكر أي شيء يا ربي، مستعينا به جل وعلا في جميع أموري. فأستعين بربي على صلاتي. إحنا مين يستحضر هذا أخواتي؟ إحنا بعض الأحيان الصلاة حتى لو كانت في قصار السور، في القصار تجدين ما ابتدأنا إلا نريد أن نجلس، وإذا أطال الإمام نريد أن ينتهي. هذا كله لأنه ما استحضرنا الاستعاذة، ولا استحضرنا طلب الحول والقوة من الله، ولا مستأذنة من الله، ولا مستعينة بالله. ما في معاني، ما في مواطأة بين القلب وبين اللسان، في فجوة. أنا صح أقولها، أقول بسم الله، بس ساهية غارقة في الدنيا، مو مستحضرة معنى أستعين فيك يا رب في أموري، في صلاتي، أطلب منك العون. يا رب عيني، يا رب عيني في الصلاة، يا رب أحسن في صلاتي، يا رب أخشع فيها، يا رب يحضر قلبي. فإنه سبحان الرب المعبود، الرب المعبود ذو الفضل والجود، واسع الرحمة، كثير التفضل والإحسان، الذي وسعت رحمته كل شيء وعم فضله جميع الأنام. فأتوسل إليه وأطلب العون منه في بداية الصلاة. إذا بسم الله، بسم اسم هو مفرد مضاف، فهنا قال العلماء يعم جميع أسماء الله الحسنى. ما معنى يعني؟ يعني أنت لما تقولي بسم الله كأني أقول بسم الله الملك القدوس الحي السلام المؤمن، هذا المعنى، أي أن هذا الاسم الله هو الاسم العلم الذي يتبع كل اسم، فأنا أتبرك بتقديم اسم الله عز وجل الله. الفائدة الأولى أنني لما أقول بسم الله أتبرك بتقديم اسمك يا الله، اسم الله متبركة باسمك الله، اسم الجلالة الذي يتبع كل اسم، وكأني أقول بسم الله الملك القدوس الاسم الجامع لجميع أسماء الله الحسنى. والفائدة الثانية، الأولى قلنا نقول بسم الله متبركا بتقديم اسم الله، متبرك باسم الله المألوه المعبود. الفائدة الثانية بذكر بسم الله أي مستعينا به، مستأذنا من الدخول على أي عمل. أنا سأستعين بالله، لأنه تعلمي أنه إذا الله ما أعطاك الحول والقوة يا عزيزتي يا غاليتي لن تصلي، وإذا صليتي ستتعبي، وإذا أردت أن تصلي مثلا بالطوال من الصور لن تستطيعي. لماذا؟ ما استحضرتي معنى الاستعانة. بسم الله مستعينة بك يا الله، مستأذنة منك، هذا الأدب بالدخول. إحنا مش من الأدب أن نطرق الأبواب قبل الدخول؟ مش من الأدب قبل فعل أي عمل أن أستأذن لأدخل على العمل؟ وهذا أيضا من معاني بسم الله، مستعينة بالله مستأذنة من الله الأدب أن أدخل على العمل هذا، فهو يعينك هنا. الله، الله اسم الله رب العالمين، اسم الله اسم الجلالة لا يسمى به غيره بهذا الاسم، بل هم قالوا أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له. في عمدة التفسير قال الله العلم على رب العالمين، على الرب تبارك وتعالى، والذي يقال إنه الاسم الأعظم. والله يا خواتي إنه هذا قول قوي قوي جدا. كثير من الناس طبعا إحنا نعلم الخلاف في إنه يكون هو الله هو الاسم الأعظم أو الحي القيوم، لكن هناك دلائل قوية وسأأتيكم إن شاء الله أنه هو هذا الاسم الأعظم لله، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال يقال إنه الاسم الأعظم، كيف استدل؟ قال لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فقال فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له سبحانه، كأنه أجرى هذه الأسماء اللي سمعتيها جميعها، كأنه عندما قال هو الله ثم أتى كأن باقي الأسماء هي وصف لله. إذن إن لله كما قال عليه الصلاة والسلام 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. لذلك إحنا ما نقول إلا أن نقول الرحمن من أسماء الله، العزيز من أسماء الله. لا تقولي الله من أسماء الرحمن، ولا تقولي الله من أسماء القوي مثلا. إحنا ماذا نقول؟ أحصاها أي لفظها معناها والعمل بها، هذا معنى أحصاها. أحصاها أي يحفظ الأسماء لفظا ومعناها ثم يعمل بمقتضاها بإذن الله تعالى، يأتينا وأشرح لكم. الله، الله معنى، يلا احفظوا حبيباتي، تعرفوا هذه الأسماء لو خالطت حياتنا، مش الكل يقول استقبال رمضان بالاستعداد ومصاحبة القرآن. والله يا خواتك يا الله، حتى اسم إن شاء الله بإذن الله تعالى هذه الفترة سنحاول أن نكثر من أسماء الله الحسنى ومن شرح كلام الله. يوم الأحد إن شاء الله سيكون عندنا اسم الله الصمد، واليوم نتكلم عن الله. وهكذا ما يأتي رمضان إلا تجدي قلبك مليء بالحب لله سبحانه وتعالى، لأنك تعرفت عليه بأسماء وصفاته. هذا الاسم الله، كم نردد الله الله، لكن مين تعلم معناه؟ المعنى جميل، الله هو المألوه، المألوه المعبود المستحق للإفراد بالعبادة، اللي تعبد الخلائق تتأله له محبة وتعظيم، تتأله له تحب سبحانه محبة وتعظيما وخضوعا له، فزعا إليه في الحوائج والنوائب لما له سبحانه من صفات الألوهية، صفات كمال. يلا اسمعوني الآن، سأبدأ وإن شاء الله ما تنهوا إلا أنتوا، هذا الاسم له تأثير عجيب في حياتكم. عندما نتكلم عن الله، عندما نتكلم عن المألوه المعبود. أنت تقولي ربي، ربي سبحانه فقط يستحق قلبي، ربي يستحق كلامي، جوارحي، كلي، ما يستحق أحد هذا إلا ربي. أفعال، أقوال، محبة، رجاء، خوف، عبادة، صلاة، عبوديات ظاهرة باطنة، كلام جميل، الاسم الجامع لكل ما يحب ربي ويرضى. لمن؟ لله، الله فقط المعبود المألوه اللي تخضع له الرؤوس تعظيما وإجلالا له سبحانه. لماذا نفزع له في الحوائج والنوائب؟ من لنا غير الله يا حبيباتي؟ عندما نقول اسم الله، اسم الله، هذا الاسم لا يسمى به أحد غيره كاسم، ومعنى الصفة اللي تضمنته الاسم الإلهية، الإلهية لا تصلح أبدا للمخلوقات، بل من أراد أن تأله الناس وتعظمه وتخضع له يقسم الله ظهره. هذا الوصف في الله اللي هو يستلزم الخضوع والخشوع والمحبة والتعظيم، هذا ما يصلح لأحد من العباد أن يتصف في هذه الصفات. هذا الوصف فقط يكون لله المألوه. كل من يحاول أن يريد الناس تأله، تعظم، تخضع له، هؤلاء الطواغيت الله يا خواتي يقسم ظهورهم، لأنه هذا لا يليق إلا بالمألوه المعبود لكمال الصفات والذات والأسماء والصفات. يوصف جميع الصفات داخلة في هذا الاسم، جميع الصفات. ائتي بكل اسم لله، كل أسماء الله اللي تعلميها الحسنى، كل الأسماء هي تتبع هذا الاسم. الله مثل اسم الله العلم، وكل اسم يتبع هذا الاسم. كما قلت لكن يا مبركات هو الاسم الأعظم، اسم ترجع له جميع الأسماء بمعانيها. إذا قلت كيف تتبعه، لإني سأقول لك أنه الله الملك القدوس السلام، جميع الأسماء تحت مظلة هذا الاسم تتبعه، وفي المعاني اللي تتضمنها نعم تدخل، فهو اسم الجامع وهو أوسع الصفات يا خواتي، الصفات الإلهية والألوهية، لإنه هذه الصفة هي تشمل مطلوب، كل الصفات تدخل ضمن هذه الصفة، هي أوسع الصفات. طيب لماذا قلنا إنهم قالوا إنه الاسم الأعظم؟ لماذا قلنا هذا الاسم الذي إذا سألنا الله به هذا الاسم أعطانا، وإذا دعينا بالله يا الله يا الله يا الله يجيبنا؟ لأنه هذا ورد في أحاديث أن رجلا كان يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى. وفي حديث آخر أنه كان كنت جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس في المسجد ورجل يصلي فقال اللهم إني أسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. انظري ذكرها بعد الإله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد دعا باسم الله العظيم
الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن على خلاف على الاسم الأعظم هل هو الله أم الحي القيوم، نقول الله هو الحي القيوم، وعندما نقول الحي القيوم هي تتبع الله. إذن فعلا كلام قوي لمن قال إنه الاسم الجامع، الاسم الجامع لجميع الأسماء حتى المنان يا خواتي، المنان ذي الجلال والإكرام، الصمد، الأحد، كلها هي تابعة لاسم الله الجامع الأعظم. طيب الآن إحنا تلاحظوا لسه إحنا في البسملة، إحنا لم ندخل لسورة الفاتحة، إحنا الآن لازلنا نشرح بالبسملة. بسم الله الرحمن، الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، قالوا هاي صفة أوسع الصفات لله الرحمة. الرحمن على العرش استوى، قالوا أوسع المخلوقات العرش وأوسع الصفات الرحمن. الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، هي صفة لله. إذا سألتكم هل يجوز أحد أن يتسمى بالرحمن، هل هذا الاسم مختص بالله ولا إحنا ممكن نتسمى بالرحمن؟ هل اسم الرحمن يجوز أن نسمي أحد بالرحمن؟ لا يجوز تسمية أحد بالرحمن. عندما تجرأ مسيلم الكذاب وسمى نفسه برحمن اليمامة، يقول رحمن الأمة، ما في، هذا الله، هذا الله، لا أحد يقال الرحمن. فلما تجرأ مسيلم الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب، كذب كذب، الله هو رحمن، رحمن العالمين، رحمن الأمم، رحمن الدنيا والآخرة. فلما تسمى برحمن اليمامة كسى الله جلباب الكذب وأصبح لا ينادى إلا بمسيلم الكذاب، صار يسمى لأنه كذب، كذب كذمة عظيمة. إذن قلنا الرحمن هو اسم مختص بالله لا يسمى به غيره. والرحيم قالوا الأولى صفة وقالوا الثانية فعل، أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده. وستأتينا خواتي في داخل الفاتحة بشرح إن شاء الله يكون في إثراء في المعلومات، لكن هذه فقط البسملة. يلا السؤال يا مباركات، ما الفرق بين الرحمن والله من ناحية التسمية؟ إحنا قلنا أن الله، وعندك الرحمن، قلنا الله لفظ ومعنى لا يكون أبدا لأحد، لا سواء الله هذا لا يطلق على أحد، والمعنى أن يكون أحد يريد يستحق الخضوع والعبودية ما أحد. طيب الرحمن هو مختص بالله لفظا، لكن أسأل الصفة، هل نتصف إحنا بالصفة الرحمن؟ نعم، هذا الفرق من ناحية التسمية، لأني أنا ذكرت لكم من ناحية التسمية إحنا نقول عبد الرحمن، والله يحب أن نكون رحماء، فإحنا من ناحية اللفظ الرحمن لا يسمى بها أحد، لكن إذا عبدنا قال عبد الرحمن، نعم هنا يتسمى، والمعنى نعم نتصف، لكن الله لا صفة ولا، لا صفة ولا لفظ، لكن الرحمن تكون صفة لكن لا تكون باللفظ. وقفة يا مباركات، إحنا نتكلم عن الله المألوه المحبوب، تكلمنا عن الرحمن وعن الرحيم، وسيأتيكم بإذن الله كلام جميل جدا لسه في داخل السورة، لكن ستعلمي إنه معرفة أسماء الله وصفاته هذا الأمر إحنا فقراء جدا، بل محتاجين، بل جميع مشاكلنا وجميع مشكلاتنا إنه إحنا نفتقد لهذه المعرفة. إحنا يا خواتي الحبيبات نعبد الله ونجهل من هو الله، إحنا نعبد صحيحا لكن إحنا نجهله. معرفة أسماء الله وصفاته هي اللي تلم شعث القلب. شفتوا اللي متشتتين في كل وادي ومش عارفين وين يروحوا، وخايفين، وخايفين من الأوراد والأوبئة، وكأنهم يعني ما إلهم أحد ولا إلهم باب، وما يعلموا الله بأسماء وصفاته. وإلا المؤمن مطمئن البال، سكينة، رحمة تلف أسوار من رحمة الرحمن. عندما تتعلمي عن الله وأسماء وصفاته تتفتح لك الأبواب والآفاق في التلذذ بالطاعة والعبادة. تلذذ، نريد لذة، نريد لذة، إحنا لا نريد طاعة بالأبدان،
إحنا لا نريد طاعة بالأبدان، إحنا نريد أن نعبد الله كمان بالقلوب، نريد أن تحضر قلوبنا. فاللذة هاي لا تجديها إلا لما تتعلمي عن الله بأسماء وصفاته. معرفة أسماء الله وصفاته بترفع عنا حجب الغفلة والشك والإعراض. إخواتي، قالوا العلماء: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وبحبه أقرب، وعن معصيته أبعد، وفي رجاء رحمته أطلب. لما تتكلمي عن الرحمن الرحيم في كل مرة، أنت كم مرة بنكرر الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم؟ رحمة تملأ الفؤاد والجنان، رحمة تملأ الجنان والفؤاد، هذا الفؤاد والجنان رحمة تتلذذ كل ما قلنا الرحمن. الأصل رحمة نتنعم بها، ننعم بها في الدنيا وفي الآخرة، إلى أن نلقى ربنا. أسماء ربنا هذه فيها نعيم، في أسماء جلال وفي أسماء جلال وفي أسماء جمال، والرحمن الرحيم من أسماء الجمال. لا تزالي تقرأيها وقلبك ينعم ينعم بالقرب من الرحمن. أنت تعلمي كم مرة، أخواتي الحبيبات المباركات، يلا السؤال لكم: كم مرة ذكر اسم الرحمن في كتاب الله؟ يعني دلال أنه يجب أن نفهمه. كم مرة ذكر اسم الرحمن في كتاب الله؟ كم مرة ذكر اسم الرحمن في كتاب الله؟ 57 مرة، 57 مرة. الرحمن، أنا قلت الرحمن، أنا فقط قلت اسم الله الرحمن 57 مرة. لا نزال نقرأها 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 في كل صلاة، في كل ركعة، قبل أي سورة، في قبل أي عمل. الرحمن الرحيم اسم عظيم، يملأ القلب سكينة. يا مباركات، نسكن عندنا رحمن رحيم، مما نخاف؟ والله ما يخيفنا العالم بأسره. سكينة، حب، تودد. الرحمن وصف رحمه نفسه بالرحمة، أعلمنا أنه هو رحمن جمال. في اللغة الرحمن تعطي معنى الرقة، تعطي معنى الشفقة، معنى العطف، معنى الحنان. ما أجمل أن يكون الله وصف نفسه بذلك، حتى إحنا لما نعبد ونخضع ونبحث عن ملجأ تجدين متجهين إلى من تسع رحمة كل شيء، سبحان الله. طيب، سيأتينا بإذن الله داخل سورة الفاتحة الشرح ونسهب فيها إن شاء الله. السؤال الآن عندي مسألة سأسألكم وأجيبه: البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا، أم هي مثل بقية السور؟ إحنا عنا البسملة هي آية مستقلة في جميع السور، لكن السؤال في الفاتحة سأخرج معاكم الآن بإذن الله. أنا قلت لكم لن أذكر لكم خلافات، هل هي من الفاتحة أو لا؟ طيب يلا اسمعوني، سنأتي بالأدلة، لأنه دائما يا حبيبات الغاليات إحنا ما لنا في فلان قال وفلان قال وفلان قال، إحنا لابد أن نستخدم عقولنا ونسمع من أهل العلم. الشيخ ابن عثيمين وكثير من المشايخ يعطيك علم، معنا قلنا هي خلاف بين العلماء، لكن إحنا سنأتي بعلم، وطلبة العلم لابد أن يكون عندها فهم، هي لماذا تقول إنها آية ولا مش آية؟ أنت لابد تفهمي، مش بس فقط قالوا آية أنا أقول آية، قالوا ليست من الفاتحة أقول ليست، لا، لابد يكون عندك علم لماذا تقول هذا القول. نعم، البسملة هناك خلاف، هل هي آية من الفاتحة ولا آية مستقلة؟ منهم من قال إنها آية فيجهر بها، وهذا الشرط، كل من قالت لي أن البسملة هي آية بدها تجهر فيها في الصلاة، لما تصلي فينا ما يصح تقول الحمد لله رب العالمين، أنت تقولي إنها آية فلا تصح صلاتك إلا لما تبدأي ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنك أنت تقولي إنها آية من الفاتحة، ولا بد أن تجهري فيها في الصلاة الجهرية حتى تصح صلاتك. واللي قالوا إنها مش من الفاتحة وإنها آية مستقلة من كتاب الله كما بقية السور، لا يجهر فيها، يبدأ بالحمد لله رب العالمين. طيب، يقول الشيخ ابن عثيمين: والحق أنها ليست من الفاتحة، هي ليست من الفاتحة، هي آية مستقلة، وبالدليل، سواء بسياق السورة أو بالنص، سواء بسياق السورة أو بالنص، البسملة ليست آية من الفاتحة. إحنا مع هذا القول، اللي مع القول الثاني إحنا ما نعارض لها ذلك، لكن إحنا سنأتي بالدليل. أما بالنص، قال الشيخ ابن عثيمين بالنص: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قسمت الله سبحانه وتعالى يقول قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الله سمى الفاتحة الصلاة لأنها لا تصح الصلاة بغيرها، ما تصح إلا بها. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يلا ابدوا يا مباركات افهموا معاي نفهم المعنى. الحمد لله رب العالمين، الله يقول حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، الله يقول أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، الله يقول مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي. اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الحديث. في النص انت لاحظتي انه احنا ما ذكرنا بسم الله الرحمن الرحيم، والحديث قال الله، قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، سمى الفاتحة صلاة، فقال الحمد لله رب العالمين. فبدأ الحديث من الحمد لله رب العالمين وما بدأه من البسملة. إذن وين البسملة؟ ليست موجودة. إذن هي آية مستقلة ليست داخلة في الحديث، ولو كانت منه لكان قال الشيخ ابن عثيمين لبدأ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وذكرها، لكن ما ذكرها، بدأ من عند الحمد لله. إذن لم تدخل البسملة، إذن هي آية مستقلة وهذا في النص، وإلا لماذا لم تدخل وهذا الحديث صحيح؟ طيب، وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، أنس بن مالك يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون بها، كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. إذن كانوا لا يجهروا بها كما الآن إحنا في مساجدنا وكما في الحرم المكي لا تسمع الجهر بالبسملة، لأنها ليست آية من الفاتحة بل هي آية مستقلة، ولو كانت منها لابد من إمام الحرم أو أئمتنا أن يجهروا بها، والمسألة فقهية. إذن إذا قلتي إنها من الفاتحة ما يصح تصلي في الناس بدونها، ما أنت تقولي منها، لكن إذا بدأت من الحمد لله إذن أنت تقولي إنها آية مستقلة. وقال الشيخ ابن عثيمين، يلا شوفوا من ناحية السياق، يقول الشيخ ابن عثيمين أنت لما تقولي قسمت الصلاة، الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، طيب نصفين يلا نقسمها، لما نقسم السورة ونقول نصفين اقسميها، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هي ثلاث في حق الله. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه اللي تقسم السورة نصفين اللي هي الرابعة، نصف لله إياك نعبد ونصف نستعين إحنا لنستعين، وهذه الرابعة. الخامسة اهدنا الصراط المستقيم. السادسة صراط الذين أنعمت عليهم. السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأنهم واحد. إذن هنا يا مباركات أصبحت عندي سبع، ثلاثة في حق الله، ثلاث في حق الله وهي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وثلاث في حق العبد وهي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه للعباد. وفي النصف إياك نعبد وإياك نستعين، نصف للعباد ونصف لله، إياك نعبد إحنا نعبد الله وإياك نستعين هي للعباد. فبذلك قال الشيخ ابن عثيمين تكون ثلاث آيات، الأولى في حق ملك الملوك، وثلاث آيات في حق العباد، والرابعة هي وسط بين العبد وبين الرب. وقال الشيخ ابن عثيمين فالصواب لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة كما أن البسملة ليست من بقية السور. ما هو هدف السورة؟ ما هو هدف السورة؟ ما المراد من هذه السورة؟ اللي تريد سؤال تأخذي خواتي على الخاص تبعت لي وإن شاء الله أجيب المرة القادمة. ما الهدف من السورة؟ السورة طالما إحنا قلنا أنها تجمل كل ما في القرآن، إذن أعطيني معنى عام، تحقيق العبودية لله. السورة المراد فيها تحقيق العبودية لله، لأنه يا خواتي الحبيبات إحنا العلم عندنا قسمين، في شيء بنسميه معرفة وإثبات، علم أتعلمه، وفي إشي اسمه قصد طلب أي عمل. في عندي علم وفي عندي عمل. العلم سأحقق العبودية ولا يمكن أن تحقق العبودية بدون علم. كل اللي يعبد الله بدون علم هم ضالين ومبتدعين، لذلك أريد علم. فلا بد أن أعلم أن السورة تريد أن تحقق عندك العبودية. كيف أعبد الله على علم؟ على علم. سأأخذ العلم من الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أقسام التوحيد الثلاث. سنتعلم في توحيد الأول القسمين اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهذا اسمه توحيد المعرفة والإثبات، أي أتعلم عن الله، خلق، الملك، التدبير، أسماء، صفات. والثاني القصد والطلب. وين يأتينا القصد والطلب؟ وين يأتينا العمل؟ وين العمل في السورة؟ هلا أنا عندي علم أخذته من الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وحققت عندي علم، صار تعرفت على ربي، تعرفت على المعبود. الآن بعدما أصبح عندي علم وامتلأ قلبي علم، سأذهب للعمل. وين العمل؟ في إياك نعبد وإياك نستعين. فكل واحد يا خواتي بيختل عنده الشرط الأول واللي هو العلم، سيختل عنده الشرط الثاني وهو العمل. إذن التحقيق كمال العبودية لابد من التعرف على الله جل جلاله، ثم بعد أن أتعرف على ربي ويصبح قلبي كله علم، معرفة وإثبات، توحيد المعرفة والإثبات من توحيد الربوبية والأسماء والصفات، سأذهب إلى توحيد القصد والطلب وهو العمل، توحيد الألوهية. توحيد الألوهية واللي هو إفراد الله بأفعال العباد، إياك نعبد وإياك نستعين. اسمعوا كلام ابن القيم الجميل ماذا يقول. يقول: لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجد يخصها. يقول ابن القيم: كل آية من آيات الفاتحة لها عبودية خاصة فيها، ذوق وجد يخصها. لابد تجتهدي في تذوق المعاني للآيات اللي كل واحدة تسألني أنا كيف أخشع، كيف أخشع في صلاتي؟ تذوق المعاني، احضري قلبك عند المعنى، مش حروف بدون معاني، كلام كلام بس بلسان، طب قلبي لاهي ولا عنده ولا يدرك أي شيء. لذلك يلا نبدأ مستعينين بالله يا خواتي. لما نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يلا احنا بدأنا الآن في سورة الفاتحة في شرحها، احنا ما سبق كل هذا بين يدي السورة من شرح البسملة، اتفقنا إذا كانت من السورة أو لا كان هذا واجب علينا نعمله، مقدمة لشرحها تعرفنا فيها، الآن سنبدأ بشرحها. طبعا أنتم ستعلموا يعني اليوم بإذن الله تعالى والأربعاء القادم الساعة الرابعة خواتي متعة في شرح سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد، ما معنى الحمد؟ الحمد هي نقول هو ثناء من الله على نفسه سبحانه. الله أولا يثني على نفسه، وهذا ثناء الله على نفسه في أمر يتضمن أمرك أنت بالثناء. يعني الحمد من الذي يثني الآن؟ الله يثني على من؟ يثني على نفسه جل جلاله، ويتضمن هذا أمر لعباده بأن يحمدوه. وقال ذلك مخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، مخاطب لنبيه خطاب يدخل في جميع الأمة، وقل الحمد لله، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قل الحمد لله. إذن الله يثني على نفسه سبحانه، الحمد معناها الثناء، فربي يثني على نفسه، ويتضمن هذا أمر لعباده بأن يثنوا عليه سبحانه. فالحمد، يلا احفظوا هذا التعريف، هو وصف المحمود. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد، احفظوا هذا التعريف عشان يضل مليان قلبك فيه. يا ربي إيش معنى الحمد لله؟ الحمد لله، الحمد وصف المحمود بالكمال، أصف ربي، ربي كامل ذات، كامل الصفات، كامل الأفعال، بس في شرط، أنت بس بتضلك تحكي الحمد لله وتوصفيه بالكمال، وأنت قلبك بيحب مين؟ بتحبي مين؟ أنت مين بالضبط؟ حددي مع المحبة والتعظيم. شفتوا المحبة هاي اللي موزعينها كأنها سبحان الله كأنه إشي رخيص عنا. إحنا الآن منحب أي أحد وفي أي مكان وفي أي زمان يستحق، فاجر، كافر، منافق، كل الناس بنثني عليهم، كل الناس بنحمدهم، كل هذه المحبة اللي وزعناها على الشركاء يا خواتي الحبيبات، المحبة اللي وزعناها على الشركاء هذه الأصل كلها نجمعها ونفضي المركب اللي في قلوبنا، ونعرف أنك لن تصلي إلى وصفه بالمحامد حتى تحمل المعنى الحب. الحب 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 أنا أقول فيه تعظيم، الحب الكامل، الحب الفطري. أبدا حبي أصلا، أنت إذا ما حبيتي الناس أنت تكوني حجر، ما عندك إنسانية. إحنا ما نذم الحب الطبيعي، هاي فطرة يا خواتي، نحب وننحب، هذا الطبيعي ما نتأخذ عليه. أنا بحكي على المحبة هاي اللي يعني فيها عارفين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بحب مرته مثل ما بحب الله. عشان هيك مرته أي شيء تأمر فيه حتى لو يغضب الله يعطيها، حتى تعصي الله ما تصليش تخرج يعني أندادا أندادا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فبيكونوا هم الآمرين الناهين في حياتهم. المحبة اللي يتبعها أمر ونهي، المحبة اللي يتبعها معصية أو طاعة، هذه أبدا ما تكون إلا لرب العالمين. المحبة والتعظيم وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد، شفتي اللام يا خواتي الحبيبات، هاي ألف لام، شفتوا اللام، اللام اللام الألف واللام هاي يقول العلماء للاستغراق. فجميع المحامد كلها ما تعلميه وما لا تعلميه هي لا يستحق الاستغراق إلا الله. الألف واللام للاستغراق هنا قالوا العلماء لحتى تدخل جميع المحامد كلها لرب العالمين. ومن أسماء سبحانه الحميد، قال ابن القيم وهو الحميد، ماذا يقول ابن القيم؟ وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان. هو أهله، هو أهله سبحانه وبحمده. كل المحامد وصف ذي الإحسان. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. إذا نستغرق في الحمد والثناء على الله، نحبه يا خواتي، نعظمه، هذا ربنا، كيف لا نحمده؟ نحمده لماذا؟ كامل الصفات، نحمده لأنه كامل كامل يا خواتي، كامل الصفات. علم عليم، حكيم، حليم، سبحانه رحيم. كل صفة عنا كلها نقص مخرقة. أرحم واحد عنا، أعلم واحد، إيش علمه في علم الله؟ إيش رحمته؟ أي عدل يا أختي، أي عدل في عدل الله؟ إحنا أعدل واحد، إذا صار في مفاوضات بعد الأحيان الناس تميل، لكن لله كل المحامد سبحانه، وله الكمال من كل صفة من الصفات، له كمال الذات وله كمال الأسماء وله كمال الصفات. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، غني سبحانه، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. نحمده، نحمده على الكمال، كمال الصفات، نحمده على كمال الإنعام. مين اللي أعطى يا خواتي؟ مين اللي يمدنا؟ مين اللي يرزقنا؟ مين؟ الله، كمال الإنعام. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده. ربي بيحب يشوف تفاصيل حياتك فيها حمد، ربي بيحب حبه هذا. شفتي الألف، شفتي الألف واللام هاي، الأل الاستغراق، دايما لبسيها المحبة والتعظيم، لبسيها عشان تفهم المعنى. أكله لؤمة طبعا، ربي بيحب أن تري في عيونك في كل شيء، في تفاصيل التفاصيل تعظميه تحبيه. إحنا الآن لما نقول الحمد لله على اللقمة يا خواتي والشربة، تشرب الشربة تحمد الله عليها، إحنا اللي مش مقدرينه، في ناس تنتظر اللقمة والله محتاجيتها هذه، فإحنا مش شاعرين من كثر المساس فقدنا الإحساس، ما نعلم إنه هذا أعطانا إياه، والله لو ما الله شاء وساق لنا ما نجده. إذن لماذا نحمد الله؟ لماذا نثني على الله؟ الثناء على الله لأنه الكامل في ذاته، احفظيها، احفظيها المحبة والتعظيم هاي بس فقط لله، ما أحد كامل، كل الناس تموت، كل الناس ناقصين، كلها معايب. الكامل في ذاته، الكامل في صفاته، الكامل في الأفعال، فله المحامد كلها كلها، والتعظيم والإجلال والمحبة لله. إثبات الحمد الكامل لمن؟ لك يا رب. نستغرق وإحنا نثني على الله، استغرقي. لكن لما تأتي عند الناس انتبهي، انتبهي كم من اللي أثنين عليهم، وكم من اللي اعتقدنا، وكم وكم فأنت عند الله ثقة كاملة إنك تعطيه هذا، وهو مستحق سبحانه، وهو مستحق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل ذلك مدح نفسه ربي، يحب، أحب الله المدح، يحب الله الثناء الحسن، فمدح نفسه، مدح نفسه وأمر. شفتوا إحنا يعني معلش سامحوني، إحنا بنمدح مين؟ الإذاعة والتلفزيون والعم، إحنا بنحمد كل أحد، كل أحد. إحنا الآن بنمدح الأجهزة وبنحمد وبنثني 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 وبنثني، كم أحد خرج ومدح وثنى على الله؟ مثل إحنا لا نتكلم عن أهل الدين، إحنا بنتكلم عن أهل الدنيا. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ما نقول هذا، بس تأتي تثني على الطبيب والمستشفى، والمستشفى 5 درجات والأطب 5 درجات. طب والله اللي أعطاك والله اللي شفاك. إذا مدح نفسه وأمر العباد بمدحه والثناء عليه لأنه هو أهل للمحامد، فأحب من عباده أن يصفوا بما هو أهل له. كأنه سبحانه، انظروا ماذا يقول الألوسي، يقول سبحانه: يا عبادي إن كنتم تحمدون وتعظمون للكمال، يعني إحنا بنحب الإشي الكامل الحسن، إحنا بنحب الصفات الجميلة، إن كنتم تحمدون وتعظمون للكمال الذاتي والصفات فاحمدوني فإني أنا الله. وإن كان للإحسان، أنت بتمدح وبتثني عشان العطاء، إن كان للإحسان والتربية والإنعام فإني أنا رب العالمين، وإن كان للرجاء والطمع في المستقبل فأنا الرحمن الرحيم، وإن كان للخوف فأنا مالك يوم الدين. إذن الحمد هو الثناء على الله بكمال الصفات، جميل الإنعام، أفعاله يا حبيبات الغاليات دائرة بين العدل والفضل، أعطى بفضله، أمسك بعدله. أنتوا شفتوا اللي يحصل فينا هذا كله؟ والله إنه هذا بفضله وبعدله، والله أقدار الله تنزل علينا قرينها العلم والحكمة. كل من لم يرى حكمة الله في اللي يجري حوالينا هذا إنسان أعمى، أعمى البصيرة قبل البصر. من حكمة الله، في من حكمة الله لما يرى الناس أصبحت تركع وتسجد للأوثان، لما صارت تعظم غير المعظمين، لما تصبح تصرف الثناء والتعظيم للعباد وللمركبات وللبيوت، كان من الحكمة إن الله يرجعهم ويعيدهم ولو كان بالبلاء وبسيط البلاء. من رأى هذا قال الله يحب عباده، الله يحب عباده. يا خواتي ترى هذا في رحمة، هذا الذي نراه ملء الرحمة، ما هو شر أبدا، والله ما هو شر. اللي تقول شر هي ما تعلم من الشر، ليس إليك، والشر ليس إليك، كل ما أجراها الله، الله أجراه بعلم وبحكمة ليرجع عباده إلى الصراط المستقيم. سبحانه ما ينزل شيء هيك عبثا، فنحمد بكل المحامد حتى هذا. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. يقول ابن القيم، تجد تحت هذه الكلمة الحمد، تجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب سبحانه. فعلا شفتي أفعال هذه، هاي أفعال فيها كمال، هذه الأفعال اللي تجري في الكون هذه أفعال كلها كمال. الله أراهم من الله ومن الجبار ومن العظيم، لا التفكير ولا الاختراع ولا التطور يأتي شيء في جنب الله، يعني أخذهم هذا من الله، أصبحوا يرفعوا أنفسهم فوق، وهذا ما هو المطلوب. انشغلوا بالنعم عن المنعم، وانشغلوا بالمخلوق عن الخالق. فإثبات كل كمال لربك لما تقول الحمد، والله نحمد من السماوات والأرض حتى في هذا الحال، لأنه نعلم أنه ربنا سبحانه كامل فعلا ووصفا واسما. تنزيه الله عن كل سوء وعيب فعلا ووصفا واسما، فهو محمود سبحانه في أفعاله وأوصافه وأسماؤه، منزه عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسماؤه. أفعال الله حكمة، رحمة، مصلحة، عدل، لا تخرج. أنت تقولي والله رحمة بالعباد، انتوا رأيتوا يا خواتي الحبيبات، رأيتوا ما حصل في آخر فترة؟ هل الناس من الحكمة يتركوا على الطغيان والعصيان؟ رقص يا خواتي، بدل ما حطينا العلماء في السجون وحطينا الرقاصات والفاجرات على المسارح، منعذب العلماء أهل الدين وقاعدين نعطي يعني نصبهم مناصب هؤلاء الفجر الكفرة. أليس من حكمة الله أن يكسر رؤوس الطواغيت اللي على الأرض، اللي أصبحوا يريدوا أن يعذبوا الدين وأهل الدين ويرفعوا الفسق الفجر؟ أليس هذا من الحكمة؟ أليس هذا من الرحمة بنا حتى نهتدي، نعود، نعلم من الله، نخاف؟ فيموت الإنسان على التوبة، لا يموت على العصيان. يرجع أبنائنا، أغلق السينمات، أغلق الحفلات هذه اللي كانت تباري الموسيقى وكل ما يغضب الله، أصبحنا نتفاخر في بين الناس. أليس من الحكمة؟ فوالله لك الحمد حتى كما ينبغي لجلال وجهك، الحمد لله حتى ترضى سبحانك ربي. كل أفعال فيها مصلحة للعباد وفيها حكمة، وستعلمون، والله سنعلم غدا إن كل الناس ستعود بإذن الله، بإذن الله كثير من الناس سيتوبوا ويعودوا لصوابهم ويعلموا، ويعودوا بعد ما ترجع النعمة يقدروها. إذن سنخرج بشيء، أن يقول ابن القيم إنه من أعظم نعم الله علينا لتستوجب حمده أن جعلنا عبيد له خاصة، لم يجعلنا ربنا منقسمين بين شركاء متشاكسين، أعبد هذا ولا أطيع هذا ولا أطيع، هذا رأيه كذا وهذا رأيه، لم يجعلنا عبيد لآلهة نحتت الأفكار كل يوم بفكر، لا يسمع أصواتنا، لا يبصر أفعالنا، لا يعلم أحوالنا، لا يملك لعبيده ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا تكلم قط ولا يتكلم بأمر ولا نهي. إذن الله من أكثر ما نحمد عليه أنه جعلنا عبيد له وحده سبحانه. نحمد الله أن نحن عبيد لمن؟ لله. فالعبد عندما قال الحمد، يلا إيش تتحرك في قلبك؟ يلا بعد هذا الشرح كل ما قلت الحمد، الحمد لله، بتتحرك على طول القلوب بماذا؟ بشيء يا حبيباتي، بالمحبة والتعظيم. لو قلت الحمد لله خالية من المشاعر ما يزيدك شيء، انت طيب بتتعلمي وبتحضري وانت على نفس المعاصي، طب انت لو عظمتي ما تحضري لهدول اللي بيحطوا على التلفزيونات العاصيات الفاجرات بيعملوا مسلسلات، طب انت لو تعظمي قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ عظمي الحمد لله مو خالي من المشاعر. لو أنت فعلا تحب الله ما تحب أعضاء الله، ما تحب ليمكروا بشرع الله. كلما قلنا الحمد لله كلما تحركت القلوب بالمحبة، بس نريد تأثير ليس كلام مجرد. تعظيم في البصر، وعظم فما أنظر إلا للي يحب الله. تعظيم بالسمع، أنا معظم لربي لا أسمع الحرام. تعظيم بالقلب، ما تجدي في قلبها معظم غير الله. طيب أهل العلم قالوا بس قولي الحمد لله لا محبة ولا تعظيم، ما يصح، ما يصح، هذا مدح. أنت ما تشوفي هدول اللي بيروحوا بيعمل لك 100 بيت للحاكم، بينصب له 100 بيت مقفى، بيحكي شعر في أمير من الأمراء. طب والله يمكن ما يحبه، أو حتى والله يمكن يبغضه، بس يريد ماله، فهو يمدحه للتعظيم، يعظمه. طب هو اللي بيحب زوجته بيحبها بس ما بيعظمها وبيمدحها. إذا أردت أن تكوني ممن أثنى على الله لا يصح منك الثناء إلا بكمال المحبة والتعظيم، كمال المحبة والتعظيم. لذلك من ما ستجدي كلمة تحرك قلبك مثل الحمد لله، أحبك يا رب ولا أحب غيرك، والله ما في عيني ولا في قلبي ولا في مشاعري أحد سواك سبحانك. يا خواتي تزول الأرض واللي عليها، وتزول الأرض واللي فيها، مش ربي فيه، ربي معاكي. من وجد الله ماذا فقد؟ معظم، معك ملك الملوك. أنت بتحبي أعظم، أنت بتحبي ملك الملوك، ماذا تحبي بغيره؟ ماذا ستجدي عند غيره؟ ماذا يقول ابن عباس؟ يقول الحمد لله كلمة كل شاكر. آدم عليه السلام لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس آدم، لما الله نفخ الروح في آدم عطس فقال الحمد لله، هذه أول كلمة قالها آدم. والله قال لنوح عليه السلام بعد النجاة فقل الحمد لله، بعد النجاة قل الحمد لله اللي نجاك يا نوح. وإبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، الحمد لله على العطاء، الحمد لله على النجاة، الحمد لله على السراء، الحمد لله على كل حال، وأهل الجنة حمد الله بكل المحامد. إذن الحمد لله، الحمد لله حتى على الجنة. الجنة لا يمكن تصلي لها بدون العظيم، لا يمكن أن تصلي لها، لذلك هم يحمد الله ذهب الهم والحزن. نحمد الله حمدا كثيرا مباركا. يعني أخواتي إحنا من إيش نخاف؟ من الموت؟ طب الموت معناه الجنة، الموت معناه لقاء الله. من إيش نخاف؟ من المرض. من إيش نهاب الموت؟ ولا شيء. الموت للمؤمن التقي معناه الجنة. الحمد لله أذهب عنا الحزن، أذهب عنا الهم، أذهب عنا الوصب. طيب، قال سليمان الأشقر: لا بد تفرق بين الحمد والشكر. هذا مهم، تعرفوا لماذا؟ في ناس لما تقوم من الركوع تقول ربنا ولك الحمد والشكر، هذه الزيادة ما تصح، غير ثابتة. الواجب أن نلتزم بما قاله عليه الصلاة والسلام. في ناس ما تفرق بين الحمد والشكر، فلما تقوم تقول ربنا سمع الله لمن حمده، تقول ربنا ولك الحمد والشكر، هذا الزيادة لا تصح أبدا. تقول لربنا ولك الحمد، تزيدي ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد إلى آخر ما قال الرسول. لكن لماذا نفرق بين الحمد والشكر؟ لأن الحمد يكون باللسان حتى بدون مقابل. حتى في البلاء أنا أحمد الله، أقول الحمد لله على كل حال. لماذا أنا أحمده؟ ليس في مقابل، إذا أعطاني أحمده وإذا منع عني أجزع. لا، هذا بيعبد الله على حرف، هذا يعبد الله على حرف. إذا أعطاك بتحمده وإذا منع عنك بتجزع وبترجع على عقبيك. لا، إحنا نقول الحمد، نحمد على كمال الذات، على كمال الصفات، على كمال الأفعال، على الإنعام، على العدل، أفعاله بين العدل والفضل. لا يمسنا، نعم. أما الشكر لا يمسنا فيها يا خواتي، لا يمسنا، أنا معلش. أما الشكر يكون بالقلب، أما الشكر يكون بماذا؟ بالقلب. بالقلب وماذا؟ باللسان والجوارح. هلا إحنا في عنا يا خواتي سجدة حمد ولا سجدة شكر؟ خواتي عنا إشي اسمه سجدة حمد ولا سجدة الشكر؟ طيب، الشكر مقابل عطاء. الشكر يعني لما يأتيك شيء كل من تجدد عليه النعمة يسجد سجود الشكر، إذا مقابل شيء أعطانا يا الله، بس ما فيش سجود اسمه الحمد. لذلك هذا الفرق، الشكر بيكون بالقلب واللسان والجوارح، يكون مقابل عطاء، أعطاكي فبتروحي تسجد الشكر. لكن الحمد نحمده باللسان لكماله، نحمده لكماله، كمال الذات، كمال الصفات، كمال الأفعال. فالحمد سمع الله لمن حمده، لا نقول سمع الله ولمن حدا، نقول ربنا ولك الحمد والشكر، هذه الزيادة غير ثابتة، هذا اللي أردت أن أوصله. طيب، الحمد لله، لله هنا للاختصاص والاستحقاق، فلا يستحق كمال الثناء المقترن بالمحبة والتعظيم إلا الله. قال ابن القيم، سنختم إن شاء الله بهذه الجزئية يا خواتي، قال ابن القيم: فالعبد لو استنفد أنفاسه كلها في حمده على نعمه، نعمة نفس تحمد الله على، شفتي أنفاسك هاي اللي النفس طالع داخل، لو تحمد الله على النعم اللي يعطيك إياه ما تستطيعي أن توفي الله حقه. فالله يستحق منك، الله يستحق منك أكثر من ذلك بكثير، لا يحصي عليه أحد أبدا الثناء. ومن عبودية العبد شهود العبد لعجزه عن حمد الله. يعني أنت لازم تعلمي أنك أنت عاجزة عن حمد الله. أنت الآن يمكن إحنا عارفين كيف لما كل شيء تعطل، إحنا عارفين إنه إحنا كيف كنا متنعمين بنعم. أغلب الناس من كثر المساس فقدت الإحساس، فما عادت تحمد صح، تعتقد إنه هذا كأنه صار إشي واجب حق. لكن سبحان الله، لابد العبد يجري الحمد مجرى قلبه قبل لسانه. الله اسم ربنا عز وجل، قلنا لا يسمى به غيره، الله المألوه المعبود محبة والتعظيم. سنختم في هذا يا خوات الحبيبات. اسم الله مأخوذ من الإله. الإله أصل في اللغة مأخوذ من الوله. الوله غاية المحبة، غاية الوله غاية المحبة مع غاية التعظيم. يعني لو في قلبي وقلبك هذا المعنى لاستغرقنا في محبة الله. كل ما نقول الله حب، إحنا أكثر الناس اللي ضاعت ووقعت في معاصي هي بتبحث عن الحب، بدها حد يحبها، ولليوم الناس بتدور حواليها على الناس اللي بيحبوها. لا تدوخي كتير، لا تدوخي، هذا أصلا موجود. إحنا عندنا المحبوب المألوه فغاية المحب لله. فالعبد كما قال ابن عباس، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني الذي يستحق كمال المحبة والتعظيم. إذن سأحب الله من يوم طالع علاقتنا خواتي، مش علاقة مجردة من المشاعر، مش صلاة طالعين نازلين مش عارفين، ما في إحساس، ما في، لا في حب. ربي بيحبك وانت بتحبيه، وربي قال هاتي كل المشاعر اللي عندك وحطيها في سجودك، وابدي تكلمي مع الله واثني على الله واحمد الله، ولا تضيعي نفسك ولا تشتتي نفسك بين الشركاء. واذا وزعتي نفسك بالنهاية لابد ان تعلمي، لابد ان تعودي للحب الحقيقي، هو حب الله. الفرق بين الله والإله، مين تعطيني الفرق بين الله والإله؟ وما في وقت. اسم العلم من ناحية الإطلاق خواتي في القرآن، الله سبحانه وتعالى، هذه لفظة الله، اسم الله ما أطلقوا على المعبودات بغير حق. لكن الإله اتخذوا من دون الله آلهة، وهذا فرق. فتجدي هنا فرق، وتجدي هذا هو الفرق الوحيد اللي قالوا العلماء. إذن سنختم بإذن الله تعالى، سنختم بإذن الله تعالى بما ذكرنا عن الحمد لله، وذكرنا معناها، وسأقول لكم إنه الحمد لله هذه اللي جلسنا عليها تملأ ما بين السماء والأرض. هاي بس فقط أنت قلتيها في هاي اللحظة خواتي، الحمد لله ملأت بين السماء والأرض. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. نحمد الله اللي سخر لنا وسهل لنا، كنا محبوسين فربي بدل الباب فتح أبواب، وبدل يعني العلم أصبح يأتينا علوم. نحمده سبحانه على العطاء وعلى المنع، وأسأل الله يحييني ويحييكم حتى نأتي في المجلس القادم. ولابد أنه تعلموا أن احنا قلنا أم القرآن، قلنا الكافية، قلنا هذه سورة عظيمة فيها معاني كثيرة لا أستطيع أن أعطيكم إياها بدون ما أعطي كل كلمة حقها. فلذلك يا مباركات، حتى نصل أن نشرح سورة البقرة لابد أن تصبروا على العلم، والعلم بالتعلم، وما يأتي جملة يذهب جملة. لابد أن نحرك قلوبنا كما قال، لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر. لابد أن نحرك في قلوبنا هذا العلم. فأسأل الله العلي العظيم يتقبل مني ومنكن. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عفيت، وتولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارفع عن أمة محمد الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عن أمة محمد البلاء والبلاء، الوباء والبلاء. اللهم أعد المساجد وبيوتك هيبتها، اللهم أعد الركع السجود الدامعين التائبين، اللهم أعد المصلين إلى بيوتك يا رب العالمين. اللهم أعمر بيتك الحرام بالمصلين والصائمين القائمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خواتي الحبيبات المباركات، بإذن الله تعالى يوم السبت القادم اللقاء سيكون في غرف يتدارسونه فقه القدوم على الله، وسيكون يوم الأحد بإذن الله تدارس اسم الله الصمد الساعة 7:30 في غرف ارتقاء، وسيكون يوم الأربعاء موعدنا حتى نكمل هذه السورة المباركة شرحها ومعانيها الجميلة. جزاكم الله خير، غفر الله لي ولكم، وتقبل الله مني ومنكم.